بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في اعتبار الترتيب بتقديم غسل الرأس والرقبة على بقية البدن، وقد ذكرنا بأن في المقام طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما دل صريحا على نفي اعتبار الترتيب، والطائفة الثانية ما دل على نفي الترتيب بالإطلاق، والطائفة الثالثة ما دل على اعتبار الترتيب، وبالتالي تقع المعارضة بين الطوائف الثلاث. قلنا بأن الطائفة الأولى وهي التي دلت على نفي الترتيب بالصراحة نرفع اليد عنها، لأن نفس الحادثة التي تضمنت أمر الإمام عليه السلام الجارية أن تغسل بدنها فإذا أرادت أن تركب تغسل رأسها، مما يدل على عدم اعتبار الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وبقية البدن، نفس هذه الحادثة أو هذا المضمون قد رواه نفس الراوي بطريقة أخرى، فقد رواها أن الإمام عليه السلام أمرها أن تغسل رأسها ورقبتها أولا، فإذا أرادت أن تركب غسلت بقية بدنها. وفقا للرواية الثانية سوف تكون الرواية دالة على اعتبار الترتيب، وبالتالي لا مجال لترجح أحد النقلين على الآخر، ما يكشف عن سقوط الرواية عن الاعتبار والحجية بعدما كان الراوي واحدا والقضية واحدة، ومن المستبعد جدا أن يكون في المقام تعدد. هذا ما يمكن ذكره في المقام. إذن نبقى والطائفتان الأخريان، الطائفة الثانية الآن راح نعبر عنها بالأولى أو حتى بقيها بالثانية. الطائفة الثانية والتي دلت على نفي اعتبار الترتيب بالإطلاق، والطائفة الثالثة والتي دلت على اعتبار الترتيب ولزومه. ما دام المقام مقام معارضة بين الطائفتين، بين ما دل على نفي الترتيب بالإطلاق وبين ما دل على اعتبار الترتيب وثبوته، يمكن العمد إلى التوفيق بينهما بالجمع العرفي، فتقيد الطائفة الثانية التي دلت على نفي اعتبار الترتيب بالإطلاق بالطائفة الثالثة التي دلت على اعتبار الترتيب ولزومه، لتكون النتيجة البناء على أنه لا بد من تقديم غسل الرأس والرقبة على بقية الجسد، وهذا هو المطلوب. إن شاء الله واضح مقتضى الجمع العرفي. طبيعي جدا أن الجمع العرفي بين أي دليلين لا بد أن يكون مقبولا، بمعنى أن يكون الدليلان قابلين للتوفيق بينهما بحمل أحدهما على الآخر. ولهذا لو كان لسان أحد الدليلين آبيا عن التقييد مثلا، لا مجال عندها للالتزام بالجمع العرفي. يا ترى مقامنا مما يقبل الجمع العرفي، أم أن مقامنا مما لا يقبل الجمع العرفي؟ المصنف قال بأن التقييد بين الطائفتين الثانية والثالثة بحمل بجعل الطائفة الثالثة قيدا للطائفة الثانية لتكون النتيجة اعتبار الترتيب، ده الكلام في غير محله. لماذا يشكل على هذا الجمع؟ أولا بأن لسان الطائفة الثانية آب عن التقييد. كيف آب عن التقييد؟ لاحظوا، يقول المصنف بأن السائل قد جاء يسأل من الإمام عليه السلام عن غسل الجنابة، مقتضى ذلك أن الإمام في مقام البيان، وبالتالي ما دام في مقام البيان إذن لا بد أن يكون في مقام بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق. طيب، نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكتفي فقط ببيان الغسل، بل تعدى فصار الإمام يذكر أمورا مستحبة. طيب، لو كان الترتيب معتبرا وأمرا لازما لكان المناسب أن يذكره الإمام. هل يتصور أن يذكر الإمام الأمور المستحبة ولا يعمد الإمام عليه السلام إلى ذكر الأمر الواجب؟ هذا شاهد على أن الترتيب ليس أمرا معتبرا. عليه عدم ذكر الإمام عليه السلام إلى مسألة الترتيب يدل بوضوح على أن الترتيب ليس واجبا، ومع كون الترتيب ليس واجبا إذن لا مجال لتقييد إطلاق الطائفة الثانية، بل الأولى أن يحمل ما جاء في الطائفة الثالثة على الاستحباب. خلي يتضح المطلب، نقرأ الطائفة الثانية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، عندما يقول سألته عن غسل الجنابة يعني بين لي كيفية غسل الجنابة، ومقتضى بيان كيفية غسل الجنابة هو بيان جميع ما يكون داخلا ومعتبرا فيه، بما في ذلك بيان الحكم والموضوع والمتعلق، أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات ولا يكون في مقام البيان من جهة دون جهة. فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك، فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، وليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاه ذلك وإن لم يدلك جسده. إذن الإمام في مقام بيان كيفية الغسل، وفي مقام بيان ما يعتبر فيه لدرجة، كما قال المصنف الإمام قد ذكر مجموعة من المستحبات، فلو كان اعتبار الترتيب أمرا لازما لنص الإمام عليه السلام عليه. سكوت الإمام عن التعرض إلى اعتبار الترتيب دليل على عدم اعتباره ما دام الإمام في مقام البيان، إلا أن تدعون أن الإمام ليس في مقام البيان من جميع الجهات، أو أن الإمام ليس في مقام البيان أصلا، وكلا هذين الاحتمالين لا مجال للمصير إليه. إن قل إنما لم يذكر الإمام عليه السلام اعتبار الترتيب لأن الطائفة الثانية ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما الطائفة الثانية بصدد بيان المستحبات والآداب في الغسل، وليست بصدد بيان الأمور اللازمة والواجبة في غسل الجنابة. عليه لا يكون الإطلاق السكوتي كاشفا عن عدم اعتباره، يعني سكوت الإمام عليه السلام عن ذكر الترتيب لا يكون كاشفا عن عدم وجوبه، لأنه أساسا الإمام ليس في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما هو في مقام البيان من ناحية أخرى. قلت هذا لا يستقيم في شأن الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأحد احتمالين، اختار واحد منهم. إما أن الإمام عليه السلام حكيم، أو أن الإمام ليس حكيما، قطعا لا مجال للقبول بالثاني، فيتعين أن الإمام حكيم. تعالوا لنسأل العقلاء، العقلاء ماذا يقررون؟ الحكيم إذا سئل عن أمر وعما يتعلق به، فهل المناسب أن يتعرض إلى شيء دون شيء، أو أن يتعرض لكل ما يرتبط به؟ طبيعي أن المفروض العقلاء يقررون أن الحكيم متى ما سئل عن شيء يتكون من أجزاء متعددة بين لازمة وغير لازمة، فعليه أن يتعرض إلى بيان كل ما هو معتبر، خصوصا إذا كان هو يريد ذلك الشيء. صار واضح؟ وأئمتنا عليهم السلام لا يخرجون عن دائرة الحكمة. خب، فإذا ما دام الإمام عليه السلام حكيما وقد سئل عن كيفية غسل الجنابة فذلك يستوجب أن يجيب الإمام عليه السلام بكل ما يكون دخيلا ومعتبرا ومرتبطا بغسل الجنابة ويعمد إلى بيان كل ما له علاقة في هذا الأمر. فإذا تعرض الإمام عليه السلام إلى بيان المستحبات من باب أولى أن يكون متعرضا لبيان الواجبات، يعني قصر نظر الإمام عليه السلام وهو الحكيم العالم بالأمر على بيان المستحبات وعدم تعرض الإمام لبيان الواجبات مع كونها مما تعتبر خلاف الحكمة. خب، فإما أن الإمام يجمع بين الأمرين، يجمع بين ذكر المستحبات وذكر الواجبات، أو لا أقل أن يقصر الإمام عليه السلام بمقتضى الحكمة الحديث على خصوص الواجبات من دون أن يتعرض للمستحبات. أما أن يتعرض للمستحبات من دون أن يتعرض للواجبات ده إنصافا خلاف الحكمة. صحيح؟ فإذن هذا مانع من الالتزام. وبناء على هذا يبقى الأمر أن رواية الطائفة الثانية في مقام البيان من جميع الجهات ولسانها يأبى التقييد فلا مجال لتقييدها. هذا أول إشكال ثاني للمصنف. ثانيا يقول إن الطائفة الثانية الطائفة الثالثة والتي تضمنت اعتبار الترتيب لا يمكن أن نستفيد منها وجوب الترتيب. لماذا؟ لأن الترتيب المذكور فيها جاء في سياق مجموعة من المستحبات بقرينة وحدة السياق، يلزم أن يحمل اعتبار الترتيب الوارد في الصحيحة على المستحبات دون الواجبات. خب، ولا أقل إن أبيت أن المقام مقام إجمال. تعالوا نقرأ الرواية. قلت كيف يغتسل الجنب؟ السؤال بعد عن بيان اعتبار الكيفية التي لها مدخلية في الوجوب. فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف. إلى الآن مستحبات. ثم صب على رأسه ثلاث أكف مستحب الثلاثة يعني، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، مرة الثانية مستحبة، على منكبه الأيسر مرتين، الثانية مستحبة، فما جرى عليه الماء فقد أجزأ. واضح أن المورد مورد سياق مستحبات، وما دام السياق سياق مستحبات فبقرينة وحدة السياق سوف يلتزم على أن المقام مقام استحباب وليس المقام مقام وجوب. فإذا هذا يساعد على أن الترتيب المعتبر الإتيان به في الغسل محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. إن أبيت لا أقل من الالتزام بالإجماع.
لو
أرى
سمعت الشيخ أن أطرح أيضا رأي آخر بأن الابتداء بالرأس هي الطريقة العرفية، يعني كما تقدم يعني في بحث الوضوء بأن
خوب.
الرأس هذا الطريقة العرفية، زين، والابتداء بالجزء الأيمن وتقديم على الأيسر هذا هو أدب الشارع بطريقته، فبالتالي هذه أعم من الوجوب الأمر.
ليش ما تقول بالعكس؟ بأنه إذا كان الابتداء بالرأس أمرا عرفيا فالشارع المقدس أمضى هذا الأمر العرفي. لا، يعني راح يكون عليك وليس إليك يا ولدي، راح يكون كأن مسألة الابتداء بالرأس من الأمور الواضحة البينة المفروغ عنها التي لا معنى لأن يسأل عنها.
ما عفوا مجوزنا النقص.
خب بلى، جوزنا النقص في عملية الوضوء، ولذلك قلنا خارج عن المألوف فاحتاج الشارع المقدس أن ينص عليه. أما بالنسبة إلى الأمر المألوف لا يحتاج الشارع المقدس إلى النص عليه لأنه يكون من الأمور البينة الواضحة المفروغ عنها، فلا معنى لي أن ينص عليه. إذا نقبل بكلامكم سوف يقال بأن الابتداء بالرأس والرقبة أولا من الأمور المعروفة الواضحة المألوفة، وبالتالي الشارع المقدس أمضى هذا الأمر العرفي، لم يحتج النص عليه. أيضا الرواة ما سألوا عنه لأنه من الأمور البينة بالنسبة إليهم، فجاءوا يسألوا عن أمور أخرى، فلن تكون الرواية أساسا بصدد بيان الكيفية، وإنما تكون بصدد بيان الأمور المتعلقة بالمستحبات من إلى آخرة، وليس لها ارتباط بالكيفية، فتدل على اعتبار الترتيب.
لأنه حتى بالغسل الارتماسي مثلا ما في ترتيب،
خب في الغسل
قال اساسا ما عندك شيئين ارتماسي وترتيبي، وانما هم امر واحد، بس على اعتبار لما انت
لا واضح يا شيخنا انها هنا امران، يعني في الارتماس استيعاب للماء دفعة واحدة، استيعاب للجسد دفعة واحدة تحت الماء. في الترتيب ما في عندنا استيعاب، المفروض في الترتيب عندنا المفروض ان تتم عملية الغسل على مراحل،
وهذا ما عندك ما
خب بالنتيجه. اذا هنا نوعان، ما هو نوع واحد.
يعني قصدي سمعت الشيخ لو كان مثلا في زمن الائمه الدش زي ما يقول عندنا، بيقول لك عد تحت الدش وانتهى الموضوع
نفس
دون ما تجي مثلا يعني دفعه واحده تصير خلاص
نفس الكلام.
زين الارتماس بيصير
الكلام نفس الشيء. الان الدش الموجود عندنا زين، ان كان مستوعبا لتمام الجسد دفعه واحده عبر عنه بالارتماس، لو لم يكن مستوعبا عبر عنه بالترتيب. إذن النتيجة أن الرواية ما دامت مشتملة على مجموعة من المستحبات فإن ذلك يمنع من الالتزام بحمل الترتيب الوارد فيها على الوجوب، وإنما بقرينة ذكر المستحبات تكون ناظرة إلى الاستحباب. اللهم إلا المصنف الأمر المتكرر منا عادة، اللهم إلا أن يلتزم بشيء آخر. مفاده دلالة الأمر على الوجوب بماذا؟ عندنا مباني ثلاثة أساسية: أن تكون دلالة الأمر على الوجوب بالواضع، أن تكون دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، أن تكون دلالة الأمر على الوجوب من خلال حكم العقل. يقول المصنف: إنما يكون وحدة السياق عنصرا مانعا من حمل اعتبار الترتيب على الوجوب لو بنينا على دلالة الأمر من خلال الإطلاق أو من خلال الواضع، أما لو بنينا على أن استفادة الوجوب من الأمر من خلال حكم العقل فإن ذلك لا يمنع. لماذا؟ لأنه لا يمكننا أن نتمسك عندها بقرينة وحدة السياق لاستعمال الجميع في مطلب واحد. العقل يحكم في بعض بالاستحباب، في بعض بالكراهة، في بعض بالوجوب، لأن هنا ثبت الترخيص هنا لم يثبت الترخيص، وبالتالي لا يمنع ذلك من وحدة السياق. زين،
قيل إن الروايات الطائفة الثانية التي دلت بإطلاقها على جواز له بدون الترتيب هذه تعتبر ترخيص. لما يقول لي الإمام من رأسك إلى قدمك هذا ترخيص مع الترتيب، فدلك على أن الترتيب اللي ورد هناك مو واجب.
مو لا، هذا ما يتم الكلام يا شيخنا. لماذا؟ لأن دلالة الطائفة الثانية دلالة بالإطلاق، ودلالة الطائفة الثالثة بالنص، لأن الطائفة الثالثة صريحة جدا في اعتبار الترتيب فهي نص. يا شيخنا
أنا أراها بالظهور سماحة.
أبدا 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 يا شيخنا، خب لا ريب أنها ظهور لزين، خب لكن هذا الظهور بأي مستوى؟ هذا ظهور واضح أو ظهور خفي؟ نص. ثم صب على رأسه ثلاثة أكف، ثم صب على منكبه الأيمن، ثم صب على منكبه الأيسر. ما عليه، خب ما يضر. أنا أقول هذه الرواية يعني اعتبار أن يقدم غسل الرأس ثم بعد ذلك غسل الجانب الأيمن ثم بعد ذلك غسل الجانب الأيسر، صريح هذا المعنى في اعتبار الترتيب. إذن النتيجة التي نصل إليها أن الجمع العرفي من خلال تقييد إطلاق ما جاء في الطائفة الثانية الدال على نفي الترتيب بالإطلاق بما جاء في الطائفة الثالثة في غير محله، لأن دلالة الطائفة الثالثة أيضا محل تأمل. نعم، لو قلنا بأن دلالة الأمر على الوجوب بحكم العاقل فإنه سوف يلتزم حينئذ بإمكانية التقييد لو رفعنا اليد عن الإشكال الأول، وإلا فلا. يعني راح تكون النتيجة البناء على استقرار المعارضة، هذا بناء على أن الطائفة الثالثة منحصرة في خصوص صحيحة زرارة التي تضمنت اشتمال أو تضمنت ذكر المستحبات مع ذكر الواجبات الموجب للتمسك بوحدة السياق المانع من انعقاد ظهور اعتبار الترتيب في الوجوب. يقول المصنف: لكن في المقام روايتين تدلان على اعتبار الترتيب. ما هما هاتان الروايتان؟ الرواية الأولى صحيحة زرارة الثالثة، واردة في الباب 28 من أبواب الجنابة، حديث الأول. طبعا احنا نقرأ في المجلد الثاني من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، صفحة 235. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد عن حريز عن زرارة. الرواية من الصحيح الأعلى جدا بناء على ما هو الأقوى من وثاقة إبراهيم ابن هاشم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل. لم يجد بدا من إعادة الغسل تكشف عن أن تقديم البدن على الرأس مانع من الصحة. زين، فهذا دلالتها واضحة على اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد، ولم تتضمن زين شيئا من المستحبات كما لا يخفى. طبعا في المقام خطأ مطبعي، بقية مقطوعة بقية الجسد أو يعبر بين الرأس والبقية كيفما كان. خب، المصنف لم يرتضي دلالة هذه الرواية على المدعى عليكم السلام، فأشار إلى التالي. قال: بأن دلالتها على اعتبار الترتيب بمعنى عدم جواز تقديم غسل الجسد قبل الرأس، أما أنها لا تدل على غسل تمام البدن دفعة واحدة فلا. وبعبارة أوضح، عندنا دعويان لا بد أن نفرق بينهما. الدعوى محل الباحث أن لا يغسل البدن بأكمله دفعة واحدة، فلا بد من تقديم الرأس والرقبة أولا. والذي دلت عليه الرواية أن لا يغسل الجسد قبل الرأس والرقبة، أي يبتدئ من الأسفل إلى الأعلى مثلا. أما أنه لا يجوز غسل البدن بأكمله دفعة واحدة فلا دلالة للرواية على ذلك، وبناء عليه سوف تكون الرواية أجنبية عن محل البحث كما لا يخفى. هكذا يقرر المصنف.
كنت مع الشيخ والأنصار أن لسان هذه الرواية بالضبط هو لسان الطائفة الثانية اللي قالت من لدن رأسك إلى قدمك، يعني من لدن له قدمك إلى قدمك، يعني من الرأس هذا هو المعتبر فقط.
ولذلك يعني كأنما تريدون أن تقرروا مع أنه لا معنى له تحديد المغسول، أما كيفية الغسل الابتداء من الأعلى إلى الأسفل أو ما شابه. خب كيفية الغسل يعني. خب أحسنتم، لا بس لا بس لا مانع، هذا لعله ما يريده المصنف أنها إنما تدل على عدم على عدم الابتداء منكوسا من الأسفل إلى الأعلى، تدل على ابتداء من الأعلى إلى الأسفل، لكن تدل على أنه لا يجوز غسل الرأس والرقبة وبقية الجسد دفعة واحدة لا دلالة لها. ونحن الذي بصدد إثباته الثاني أنه لا بد من فصل غسل الرأس والرقبة مستقلا عن الجسد حتى يكون اعتبار الترجمة. لا دلالة لا. زين. الرواية الثانية التي استند لها قال الاستناد إلى رواية حريز الواردة في الوضوء إذا جف. قال قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يلي. قال جف أو لم يجف أغسل ما بقي. قلت وكذلك غسل الجنابة. قال هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على جسدك. قلت وإن كان بعض يوم. قال نعم. دلالتها على المدعى واضحة على أساس أن ثم تفيد التعقيب والترتيب، فكأنه يترتب غسل الجسد على غسل الرأس، فيبدأ بغسل الرأس أولا ثم ينتقل بعد ذلك إلى غسل الجسد فيثبت المطلوب. المصنف أشكل على هذه الرواية بإشكال. قال قد يشكل على هذه الرواية بأنها مضمرة بل مقطوعة لرجوع قوله قلت إلى عبد الله بن المغيرة الراوي عن حريز لا إلى حريز نفسه، فتكون مضمرة أي قلت له. طيب خب تكون مقطوعة. زين. يرد أولا أن الإضمار لا يضر إذا كان الراوي من أجلاء الأصحاب الذين لا يليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا أولا. زين. وحريز من هؤلاء الذين لا يليق بهم أن يكون راويا عن غير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بالنسبة للقاطع بأن يقال أن الذي قال قلت له ومن أجاب السائل هو عبد الله بن المغيرة والمجيب هو حريز، هذا الكلام بعيد جدا. الظاهر أن الضمير يرجع إلى حريز وليس إلى ابن المغيرة، يعني قلت حريز قال للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ومن ثم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أجاب. صار واضح؟ زين. هنا عندنا مشكلة ذكرتها غير مرة، الرواية تضمنت حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، ولعلي أشرت لذلك في بحث الوضوء. عندنا شهادة ذكرها النجاشي عن يونس بن عبد الرحمن تضمنت أن حريزا لم يروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام سوى روايتين. إذا قبلنا بهذه الشهادة فإن ذلك يعني أن مرويات حريز عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام غالبا أو دائما فيها شبهة الإرسال. طيب، وهذا مانع من الاستناد إليها.
لعل هذا يكون قرين على أن الرواية مقطوعة.
لا مرسل.
لا لا ما بيكون قلته يعني المغيرة هو قال
هذا. عبد الله بن المغيرة. قلت لحريز بعيد مو يأمنكم أنتم تلتزموا بأنه خب، وطبعا يعني إرسال وإضمار راح يكون فيه.
إذا حريز ما روى.
لا حريز من المستبعد أن يكون بصدد الإجابة. يعني هو لم يروي عن الإمام الصادق عليه السلام لكنه ليس كذابا، فمن المستبعد أن ينسب حريز جوابا يفهم منه السائل أنه حكم شرعي من دون أن يكون حريز ناصا على ندى كلامي مو كلام الإمام عليه السلام. دبعي احنا عندنا مشكلة الإرسال للبيان الذي قلت، إلا أن السيد الخوي قد صلى تربته الطاهرة لو تراجع المعجم في ترجمة حريز أصر على أن الأمر معالج. يمكنكم متابعة البحث، أنا تعرضت إلى في كتاب خواطر حوزوية مشكلة رواية حريز عن الإمام الصادق عليه السلام وكيفية علاجها وبالتالي هذا الأمر. هناك ذكرت وكانت النتيجة التي وصلت إليها البناء على أن مرويات حريز مراسيل. أخيرا حصل عندي احتمال ولعله مستفاد من بعض الكلمات الله أعلم حتى لا أنسب إلى نفسي، يعني كلنا قارنا في مكانه وسامعنا من أحد. خب لم لا نطبق حساب الاحتمال على مرويات حريز عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ف فنستفيد من حساب الاحتمال في معالجة مراسي الحريز وبالتالي إمكانه، لأن بمعنى وإيش من هم المشايخ الذين يروي حريز عنهم مع الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام؟ نفترض زرارة على سبيل المثال، محمد بن مسلم، 4-5 غير كون الرواية مرسلة يسقطها عن الاعتبار والحجية بسبب مجهولية المرسل. إذا استطعنا أن نحرز مشايخ حريز، ده طبعا حتى يعني نفس النقطة طبقها السيد الشهيد في قضية مراسيل ابن أبي عمير، حتى لذلك أقول الكلام زين في قضية أن مراسيل ابن أبي عمير تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وبالتالي نفس النقطة طبقها السيد الشهيد في مراسيل ابن أبي عمير، ولذلك أقول يمكننا ما أخذنا منك يعني يمكننا أن نطبقه. طبعا مي قضية حريز، هذه مسألة سيالة يعني، هو باب فتحه السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة، ويمكن أن يفتح لنا هذا الباب بصورة واسعة في جميع المراسيل، بأننا إذا استطعنا أن نحرز مشايخ المرسل وكان مشايخ المرسل من الثقات، فإن النسبة الاحتمالية لكونه يروي عن شخص ضعيف زين سوف تكون نسبة احتمالية ضئيلة لا يعتني بها العقلاء، وبالتالي تدخل الروايات دائرة الحجية. وهذا اللي أنا إليه أقرب، أن وإن كنت ألتزم بشهادة يونس بن عبد الرحمن أن حريزا لم يروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إلا روايتين مسندتين، إلا أن ذلك لا يوجب إسقاط مرويات حريز عن الاعتبار والحجية لحاض مشايخ حريز بتطبيق بحساب الاحتمال الرياضي، اللي من خلاله راح نصل إلى الاطمئنان بصدور الرواية عن الإمام عليه السلام. فالمناقشة السندية في هذه الرواية مستبعدة أو بعيدة، الرواية من حيث السند لا مانع من الالتزام بها، إضمار لا يمثل مشكلة، قطع لا يمثل مشكلة، إرسال أيضا غير بعيد البناء على عدم تشكيله مشكلة تمنع من الاستناد للرواية. إلا أن المصنف أيضا لم يقبل بدلالة الرواية، وقال بأن أول الإشكالين السابقين اللذين ذكرناهما في الجواب عن الطائفة الثالثة يجري، بمعنى صحيحة حريز دلالتها على اعتبار التركيب، بالتالي سوف تكون معارضة للطائفة الثانية، ومقتضى ذلك البناء على الجمع العرفي بتقييد ما دل في الطائفة الثانية مع صحيحة حريز لتكون النتيجة اعتبار الترتيب، صح؟ يقول المصنف ما أجبنا به عن الجمع بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة يجري، وهو أن الطائفة الثانية لسانها آب عن التقييد، وما دام لسانها آب عن التقييد إذن يجري هذا في حق معتبرة حريز، والنتيجة البناء على عدم إمكانية التقييد، بل تحمل معتبرة حريز على الاستحباب ولا تحمل معتبرة حريز على الوجوب. من هذا كل يتضح التالي، أن الترتيب بين الجسد بين الرأس والجسد خب منحصر بالشهرة وبالإجماع المدعى، فإن كان الإجماع مدركيا لم يكن له أي قيمة وإلا كان حجة. ومن هنا يقول المصنف الفقيه يتنزل إلى الاحتياط الوجوبي باعتبار تقديم الرأس والرقبة على الجسد، هذا ما أفاده المصنف في المقام. الكلام بعد ذلك في اعتبار الترتيب بين الجانبين يأتي، والحمد لله.